حال أمورك. الثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم. دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ عند الثانية من فجر اليوم. جاء الاتفاق بعد 11 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلف أكثر من 230 شهيدا بينهم عشرات الأطفال والنساء، ودمر آلاف المنشآت المدنية والمصانع والأبراج السكنية. عمت الاحتفالات الواسعة مختلف مناطق فلسطين المحتلة عقب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين فصائل المقاومة والكيان الصهيوني، وتوافد المقدسيون إلى المسجد الأقصى بتكبيرات العيد تعبيرا عن فرحتهم بانتصار المقاومة على آلة الحرب الإسرائيلية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصلين في الحرم القدسي أطلقوا صباح اليوم الجمعة شعارات مؤيدة لحركة حماس. قال أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أننا سوف نستمر بالمقاومة والجهاد حتى النصر وعودة شعبنا إلى فلسطين، مؤكدا أن المقاومة حاضرة وسترد على أي اعتداء. وفي كلمة بمناسبة انتصار المقاومة أضاف زياد النخالة: بوحدتنا ثبتنا توازنا للرعب مع العدو، وبوحدتنا نستطيع تغيير المعادلات، وشدد على أن هذه الوحدة كانت الأساس في تحقيق الانتصار اليوم. أكد الناطق الرسمي باسم كتائب القسام أن المقاومة خاضت معركة سيف القدس دفاعا عن القدس بكل شرف وإرادة واقتدار، ونيابة عن أمة بأكملها. وقال أبو عبيدة: تمكننا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الأطفال وتدمير الأبراج السكنية. وأضاف: نقول بشكل واضح أننا أعددنا ضربة تغطي كل فلسطين من حيفا حتى رامون، لكننا سجبنا لوقف إطلاق النار لنراقب سلوك العدو وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة. بارك حزب الله للشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة انتصاره الكبير في معركة سيف القدس على العدو الصهيوني، وهنأ قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية الذين كانوا أهلا لهذه المعركة بالانتصار للقدس الشريف والأقصى، وأوفياء للأمانة التاريخية التي حملهم إياها شعب فلسطين وأحرار العالم. هذا وباركت كتائب حزب الله في العراق الانتصار التاريخي للمقاومة الفلسطينية، والذي تحقق بفضل الجهود الاستثنائية للمقاومة الفلسطينية. وقالت إن غزة هزمت أقوى الجيوش المدعومة من قوى الشر الكبرى، وأن هذا النصر أذهل العدو وحطم آمال المطبعين وشكل زخما معنويا لكل المقاومين والمستضعفين في العالم. كشف تقرير صهيوني أن وزراء في حكومة نتنياهو انتقدوا بشدة أداء المؤسسة الأمنية في حرب غزة، وذلك في الجلسة التي عقدتها البارحة وأذعنت فيها لوقف إطلاق النار. وعكست صحيفة هارتس قلق نتنياهو وحكومته الأمنية لانتهاء حرب غزة وسط أجواء تعكس انتصارا لحركة حماس. وأخيرا، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم أمام ظلم كيان الفصل العنصري الصهيوني، معتبرا اغتصاب محلة أخرى للفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى بأنه يثبت عبثية التطبيع مع هذا الكيان من قبل بعض الدول العربية. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا الموجز، شاكر لكم أعزائي الكرام، وكان معكم خالد عبد الله، السلام عليكم جميعا.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، تستمعون الآن إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. طبعا كل مقدور لله عز وجل مو لازم إلا أن يفعله الله. طبيعي الأشياء كلها مقدورة لله إلا الممتنعات ذاتا، يعني الباري عز وجل قادر على كل شيء، لكن مو كل شيء يقدر عليه يسويه. شوي خل أوضح لك إياها بالعبارة البسيطة، لأن أكو أشياء يقدر عليها الله عز وجل ولكن لا يفعلها لقبحها. مثلا الله تبارك وتعالى قادر على أن يظلم، لكن هل يظلم؟ طبعا لا. ليش؟ لأن الظلم قبيح، الله عز وجل يعلم أن الظلم قبيح، والباري عز وجل منزه عن القبيح، لا يقدم على فعل القبيح أو لا يقدم. زين، فهالأشياء اللي ذكرتها الآية الكريمة كلها مقدورة لله، يمكن الله تبارك وتعالى يعملها، لكن الله تبارك وتعالى لا يعملها لأنها قبيحة في ذاتها. لأن هي هاي المسألة شو التفت لي، هاي يسموها مسألة القبح والحسن الذاتي. مسألة القبح والحسن الذاتي ملخصا، أنا سبق أن أشرت إلى أكثر من مرة، بس ملخصا أكو نزاع بين المذاهب الإسلامية أن الأفعال هل هي موصوفة بالحسن والقبح لو لا. الحسن والقبح يجي ليها من ناحية الدين، يعني الدين يقول هذا حسن يصير حسن، الدين يقول هذا قبيح يصير قبيح. يعني مثلا الكذب، أفرض الآن الكذب يقولون أن الدين قال الكذب مو زين صار مو زين، وإلا ممكن أن يكون الكذب زين، يعني مو ما يتصف الكذب ما بقبح ذاتي، لا، لكن لأن الشارع قبحه صار قبيح. مثلا الصدق يقولون الصدق الشارع قال الصدق زين، وإلا مو مسألة أن الصدق هو في حد ذاته زين، لا لا، نفس الشارع قال أنه زين، لما قال زين صار زين. يعني القبح والحسن شرعي مو عقلي مو ذاتي مو ينبع من الأشياء. هذا يسموه مغالطة، يعني نكران للبديهة. أخر أكو أشياء بديهية ما تحتاج مناقشة، مثلا الشمس بيها شعاع، هاي ما يحتاج واحد يجي يقول أن الشمس بيها شعاع، هذا بديهي ما يريد له نقاش أصلا، ما يريد له كلام. كذلك الأفعال بيها حسن وبيها قبح ذاتي ما إلها علاقة بالشرع، يعني بتعبير آخر أحكام الشرع غالبا إرشادية. شنو يعني إرشادية؟ يعني يرشدنا إلى حكم العقل باعتبار الشارع سيد العقلاء، يعني الشارع يدري أن العرف والعقل يقول أن الكذب مو زين حرم الكذب، الصدق جيد نعم حتى على الصدق، الأمانة جيدة حتى على الأمانة، الخيانة قبيحة نهى عن الخيانة. إذن الأفعال أكو إلها صفة ذاتية، يعني بغض النظر عن الدين، يعني بدون دين. الآن لما تيجي إلى واحد بدائي ما يعرف الدين يعيش في مكان منعزل تقول له شنو رأيك بالسرقة، شرقة جيدة يقول لك لا شرقة مو زينة، بدون أن يعرف أن الدين حرم الشرقة. رأسا نفس الشرقة هي بها صفة قبح، لما تجي إلى واحد بدائي يعيش في مجاهل وتقول له تعال العفة جيدة يومو جيدة، تقول لك العفة جيدة بدون أن يكون هناك دين يقول له أن العفة جيدة. وهذا المعنى الواقع عليه مجموعة من فقهاء المسلمين، عند الإمامية هو مفروغ من عنده، وعند المعتزلة أيضا مفروغ من عنده، وحتى عند بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى مثل ابن قيم الجوزية ونظائرة، يقولون أن الحسن والقبح للأفعال ذاتي مو شرعي. وحتى عند غير المسلمين، أنا أذكر الفيلسوف الإنجليزي سبنسر يقول أكو عندنا قوة أدبية في داخلنا، هذه القوة الأدبية أو الفطرة الخلقية كما يعبر عنها، هذه تخبرنا بمواطن القبح والجمال في الأفعال بغض النظر عن أي منفعة أو أي مذهب. أي عبارة أنقلها لك بالنص. إذن الأفعال إلها حسن وقبح ذاتي، ما يحتاج إلا الشارع يقول هذا حسن أو هذا قبيح، لا لا، نفس الفعل هو إما أن يكون حسن وإما أن يكون قبيح، وغالبا حكم الشرع يصير إرشادي. فإذا عرفنا هذا نلاحظ أن القرآن الكريم من بعد ما ذكر هالأشياء قال أن الله عز وجل قادر على أن يسوي هالأشياء، لكن هل يسوي هالأشياء؟ لا، مو كل شيء قادر عليه الباري عز وجل يسويه إلا إذا اقتضت المصلحة. أحيانا تقتضي المصلحة مصلحة التأديب، مصلحة بناء المجتمعات، يسلط الله عز وجل النقمة على بعض عباده، وإلا في واقع الأمر ليس كل مقدور لله يفعله الله. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية بها مباحث هامة نحاول نأخذ منها إن شاء الله بقدر ما يتسع له البحث. أولا تقول الآية الكريمة قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. شنو هو العذاب اللي يمكن أن يكون من فوقنا أو من تحت أرجلنا؟ أقول المفسرين ثلاث آراء. رأيين يقول أن المقصود بالعذاب العذاب المادي، ورأي يقول المقصود بالعذاب العذاب المعنوي، هسه نمر عليهن. أما الرأيان الأولان أو الأوليان، الرأي الأول أن عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، العذاب من فوقنا حبس المطر ومن تحت أرجلنا حبس النبات. طبعا احنا منين نشرب الماء؟ نشرب الماء اما من الينابيع او من الانهار. الينابيع والانهار شنو المدد اللي يمدها بالماء؟ قطعا المدد اللي يمدها الامطار. اذا حبس الله عز وجل الامطار عن الناس يعني حبس عنهم اصل الحياة، لان الواقع الحياة مدينة بوجودها للماء. الماء هو أساس الحياة، مصدر الحياة. ولهذا واحد سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له ابن رسول الله السوائل إلها طعم، كل سائل من السوائل إلى طعم، مثلا سائل طعمه حلو، سائل طعمه مر، سائل طعمه حامض، مثلا بعض الأشربة اللي نشربها واحد مالح حامض أو حلو، الماء شنو طعمه؟ ما إلى طعم معين نقدر نقول أن هذا طعم الماء. ما طعم الماء؟ قال للإمام طعم الماء هو طعم الحياة. وفعلا جواب علمي، يعني جواب دقيق جدا، فعلا طعم الماء طعم الحياة. ولذلك أنت مهما تشرب من السوائل ما يغنيك عن الماء أبدا، تبقى بحاجة إلى الماء، لأن الحياة مدينة بوجودها إلى الماء. الماء إذن مصدر الحياة، مصدر حياة الحيوان ومصدر حياة النبات ومصدر كثير من وسائل العمران في الأرض. فإذا كان كذلك، إذا أراد الله عز وجل أن يعذب الناس قطع عنهم المطر، وإذا قطع عنهم المطر نعم قطع عنهم النبات أيضا، وإذا انقطع عنهم المطر والنبات يعني الطعام والشراب ذهب، وإذا راح منا الطعام والشراب ايش تتصور هذا شلون عذاب راح يكون؟ هسه احنا نشكر الله في مناطق الأطعمة عندنا خير كثير ومتوفرة، لكن تصور احنا الآن بالقرن العشرين نعيش واكو مجالات اكو مكانات الآن تموت بها الناس من الجوع. الآن يا من أبصرنا بإفريقيا مو بعيد يموتون من الجوع، يعني تعاين الإنسان تبكي للإنسان، تلاحظ الإنسان هيكل عظمي عليه جلد ليس إلا هذا. أي عذاب أفتك من هذا العذاب؟ أي المناطق لو كان يتوفر بها الماء ويتوفر فيها الطعام بطبيعة الحال لعاشت في جنة في بحبوحة. فمن أول وسائل العذاب الله عز وجل قد يعذب بعض عباده بأن يحبس عنهم المطر، ثم في نفس الوقت إذا حبس المطر انحبس النبات. ومسألة المطر مسألة بها تسخير، يعني بها تخطيط، مو كما يتصور البعض أن رأسا وجود ضغط إذا صار وصار مكان بانخفاض الضغط ومكان بارتفاع وإلى آخره التعليلات اللي ذكروها للمطر، صح ما يخالف تعليلات طبيعية هاي. لكن ليش ما تصير دائما؟ ليش تصير في وقت دون وقت؟ وليش ما تصير في كل الأمكنة؟ ليش في بعض الأمكنة دون بعض؟ وليش ظروف نزول المطر تتوفر في مكان وما توفر في مكان آخر؟ طبعا من ورائها يد مهندس، من ورائها كف خالق، من ورائها يد الله عز وجل، وبطبيعة الحال هو الرازق، هو الذي ينزل المطر ويحبس المطر، وتبعا لذلك ينبت النبات ويمنع النبات. فالبعض بعض المفسرين يقول المراد من العذاب المقصود به من فوق الرؤوس يعني حبس المطر، ومن تحت الأرجل يعني حبس النبات، منع النبات، لأن النبات ينبت في الأرض. هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن المقصود بالعذاب من فوق الرؤوس مثل أفرض رمي الحجارة ومثل الصواعق، يعني مثل أصحاب الفيل لما أراد الله عز وجل أن ينتقم منهم، لما أراد أن ينتقم منهم وأرسل عليهم الطير الأبابيل كما تشير إليه السورة الآيات المباركة، ورماهم بحجارة من سجيل من السماء أو الصواعق التي تنزل من السماء. الصواعق التي تنزل من السماء أيضا لون من ألوان العذاب. هذا العذاب من فوق الرؤوس، إما حجارة يرمى بها أو صاعقة يرمى بها الإنسان إذا أراد الله عز وجل أن ينتقم من بعض الناس. في نفس الوقت العذاب من تحت الأرجل مثل الخشف، أحيانا تخشف بهم الأرض، هذا لون من ألوان العذاب من تحت الأرجل. أكو ألوان من الزلازل اللي تكون رأسا تبتلع مدينة بكاملها أو مدن بكاملها، تصور مدينة تصبح ممحية من الوجود في لحظات، في لحظات قليلة، هذا لون من ألوان العذاب. على أنك مهما تريد ترجع للتعليلات العلمية يبقى أكو سؤال واقف يسأل، يقول ليش بهالمكان صار زلزال وبهالمكان ما صار؟ يبقى هذا السؤال. كل التعليلات العلمية اللي توجد أسباب للزلزال تلقاها في بعض الأماكن تنخرم تلك الأسباب، يعني منطقة ما معروف يصير بها زلازل، ما بها استعداد أو مو مهيئة للزلازل، ما بها الشروط الطبيعية مثل ما يقولون، زين، ومع ذلك يحدث بها الزلزال. فتشعر أن المسألة فيها تخطيط، فيها لون من ألوان إرادة العذاب لهؤلاء، زلازل مثلا أو خشف أو نظائر ذلك هذا تحت الأرجل، وصواعق من فوق الرؤوس أو حجارة من فوق الرؤوس يرمون بها، هذا لون من ألوان العذاب. زين، إذن الرأيين الماديين، نبه لي، هناك الرأي الثالث وهو الرأي المعنوي المروي عن ابن عباس رضوان الله عليه. تنبه له للرأي، رأي شوية مهم. يقول المقصود بالعذاب من فوقنا جور الأمراء، ومن تحت أرجلنا جور الطبقات اللي تكون تحت أيدينا. نبه لي شوي للنظرية، والواقع هي نظرية هامة. أنت لا تتصور أن الله عز وجل يمكن أن يعذب أمه أكثر من عذاب أن يرميها بأمير ظالم، بجائر ظالم. ما من شك أنه عذاب لا حدود له، لا يقف عند حد قط، لأن كل أقسام العذاب يمكن تفاديها، لكن هذا اللون من العذاب عذاب يصعب تفاديه. هذا ما في شك أنه نقمة من النقم قد يبتلي الله عز وجل بها عباده. تتأمل أنت لما ترجع إلى تاريخ الأمم، تاريخ الشعوب، تجد أن هذه الأمم ابتليت في مختلف أدوارها بظلمة وبجائرين. هؤلاء الظلمة والجائرون في واقع الأمر كانوا من ألعن أنواع العذاب، من ألعن شياط العذاب، وبالعكس الحاكم العدل من خير أنواع الرحمة، لأنه لا ترحم أمة بقدر ما ترحم بالحاكم العادل بلا كلام. فيعذبها من فوقها بأن يسلط عليها جائرا ظالما يفتك بالأبشار، يفتك بالدماء، يفتك بالأعراض وبالكرامات. مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال، يقوم واحد إلى عبد الملك بن مروان وهو يخطب إلى أن تغيب الشمس. هذا رجل من الصلحاء قاعد بالمجلس جاي ينتظر أن الخليفة يصلي صلاة العصر وهو يصلي وراءه. شاف راح وقت الصلاة وهذا يخطب، قام له قال له: أصلحك الله، الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك، الله لا يعذرك والوقت ما ينتظرك، الوقت راح والله ما يعذرك لأن فوتت علينا صلاة العصر. قال له: هذا قلت صحيح، لكن مثلك لا يأمر مثلي. ليش يعني مثلك لا يأمر مثلي؟ ليش يعني انت صرت عندك أربع عيون؟ ليش يعني؟ شنو لسبب؟ شنو السبب اللي خلاك انت مثلك لا يأمرك مثل هذا؟ هو هذا الجبروت، هذا الطغيان، هذه العجرفة، هاي التفاهة. بينما بالعكس عظماء الناس، يعني انت قد تلقى الأنبياء، وما أكو أعظم من الأنبياء. الأنبياء يقوم لهم سوقة الناس، يكلمونهم بالكلام الغليظ ومع ذلك يستقبلوهم برحابة صدر، حتى يجسدون معنى العفو، معنى الإنسانية، معنى الخلق العالي. النبي يوزع، يسأل واحد من الأعراب يقول له: هل عدلت؟ قال: لا والله ما عدلت ولا قصدت. الصحابة تألموا من عنده. دخل النبي إلى الدار، طلع على حصته اللي لما وزع الأموال ظلت حصة النبي، شال حصته الطاهية، قال له: الآن كيف؟ قال له: أما الآن فنعم، الآن ما يخالف، عدلت. ما كلم النبي بشيء، بالعكس بش في وجهه وتبسم ونزل إلى مستوى. أما هذا يقول له: صحيح أنت، هذا إشكالك وارد، الوقت لا ينتظرني والرب لا يعذرني، لكن مثلك لا يخاطب مثلي، اضربوا عنقه، يأمر به فيقتل. كلام يعني عجيب. هذا اللي يصل الأمر مثلا إلى أن يتحكم بالدماء وبالأموال وبالأعراض، وما يقوى على أن يرده راد. أم عجلة لا تملك شيء، أعجل ما عنده شيء، شي يسوي أمام الظلم وجبروت الظلم وغطرشة وأدوات التدمير التي يمتلكها؟ بطبيعة الحال هذا منتهى العذاب، هذا العذاب من فوق الرؤوس بعد، والعذاب من تحت الأرجل من الغوغاء والخدم. هنا أكو شوية نقطة مهمة أريد أمر بها. حقيقة أنا جاي أقرأ والصحب وأقرأ بكثير من وسائل الإعلام، أستمع إلى كثير من وسائل الإعلام عن المآشي اللي جاي تحصل نتيجة هالطبقة اللي عبر عنها عبد الله ابن عباس بأن العذاب يأتي منها، اللي من تحت الأرجل، أبرز اللي نسميهم خدم مثلا. زين، لما تيجي إلى واحد تقول له: يا أخي أنت بيت ما بي إلا أنت وبنتك وزوجتك. زين، إيه هذا ما يريد لها الكثر خدم، انت وجايب لك 3-4 شباب حاطم ويا مرتك في داخل البيت، وحاطم ويا بنتك وبنتك عريانة امامهم، وانت تقول مسلم او تقعد بالليل تصلي وتصوم. يا اخي ايش راح يفيدك صيامك وصلاتك وانت جاي تيسر لأسرتك ان تنحدر الى مستوى الرذيلة؟ ايش تتوقع الى اين راح ينتهي هذا الوضع؟ يعني شنو المبرر اكثر من انك عندك شكم درهم؟ هذا المبرر باش انك امتلكت شكم درهم؟ يعني لما امتلكت شكم درهم هذا مبرر لان تجي تطوح باخلاقك، تطوح بدينك، تطوح بقيمك؟ شنو الموجب لهذا؟ والحال بيت يمكن ان تكفيه امرأة، معقول امرأة، يم امرأة جيب لك امرأة تساعد اهلك، في مانع على ان المرأة اللي تساعد اهلك ايضا كن انت تنظر الى نفسك، تعرف نفسك بالنسبة الى رجل اجنبي، مو هاي لما صارت تخدم بيتك يعني ماكو مانع ان تكون عريانة امامك. انت انسان دم ولحم، وراح ينتهي الامر بيك يوم من الايام الى الرذيلة او الى الانحدار. شنو المبرر لهذا؟ المآشي اللي جيت تصير، تعرف المآشي الاخلاقية، المآشي الاجتماعية، السؤال امام الله غدا، مشاكل تترتب على هالظاهرة هاي. هذا لون من الوان العذاب. جي تسمع فلان بيت قتلوا بيه اطفاله، فلان بيت اعتدوا بيه على بناتهم، فلان بيت سرقوا بيه امواله، فلان بيت افسدوا اخلاق اهله، هذا عذاب وعذاب معنوي. ايش تتصور اكو عذاب اكبر من هذا العذاب؟ هذا عذاب وعذاب كبير، عذاب معنوي، هذا عذاب نشتريه بأموالنا، عذاب نشتريه بفلوسنا. انت قد يكون اكو عندك رحم، اكو عندك وسائل اخرى تقدر توفر بها لبيتك راحة، بس كنت تحسب حساب الى اخلاق ابنائك، تربية ابنائك، لان المربي مؤتمن على العقول. اذا مهندس عقول المربي، انت لما اجيب لك مهندس يهندس بيتك، اذا طلع بالبيت انحراف وغلط مو مشكلة تقدر تهدمه، يكلفك شوية اموال. لكن اذا مهندس يهندش اخلاق اولادك، بطبيعة الحال اذا انحرفوا اولادك ما راح تملك ارجاعهم الى الصواب، يعني راح تخسر خسارة لا حدود لها. وهذا رأي مهم جدا، هذا الرأي اللي يروى عن ابن عباس حبر الامة رضوان الله عليه، أن المقصود به هؤلاء من فوق العذاب، من الفوق اللي يجي من الجائر من الحاكم الظالم، واللي من تحت اللي يجي منها الطبقات، يجي من الطبقات التي تسيء وتخلق البلاء. هذا المقطع الأول من الآية الكريمة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. زين، المقطع الثاني قال او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا القسم الثاني. شنو معنى يلبسكم شيعا؟ يلبسكم شيعا يعني يجعلكم طوائف ممزقة، يعتدي بعضها على بعض. كيف؟ الحقيقة هذا قسم من أقسام العذاب أيضا، لعله لا يقل عن القسم الأول. شنو هو؟ هو قسم التناحر بدوافع الشيعة الطوائف، يعني هذا اللي نعبر عنه يعني الطوائف الشيعة اللي تتقاتل، يقاتل بعضها بعضا. هاي الواقع الظاهرة اللي يشتغلها الاستعمار دائما، يستغلها ويخلق بيها ألف مشكلة ومشكلة، يوزع لك الناس إلى طوائف وإلى شيع، يعتدي بعضهم على بعض ويذيق بعضهم بأس بعض، بعضهم بأس بعض. زين، هذا البلاء اللي تشوفه الآن، وين ما تروح تلقى هاللعبة هاي الخطرة دا يلعب بها. فاللعبة جدا خطرة. تتأمل انت على هالبلد هذا المسكين لبنان، جاي يمزق شر ممزق بهذا اللون، بهذا اللون من اللعب. على انه ما اعتقد يوم من الايام المسيح مع النبي صار بيناتهم سوء تفاهم، معاذ الله. لأن كلاهما رسول من السماء. أبدا لبنان ما اعترك المسيح وأحمد يوما، فكذب ما يقال وزور. الواقع ما كان يوم من الأيام النبي رسالته تتصادم مع رسالة المسيح. نعم مصالح هؤلاء تتصادم مع مصالح هؤلاء، هذا صحيح. مثلا تدخل الآن إلى شعوب أخرى تلقاها نفس الوتر يضرب عليه، تلجي إلى المذاهب الإسلامية تلقى أكو من وراء الشتار أيد خبيثة منكرة تحرك لك جماعة، إما أن يكونوا بلهاء تشتغل بلاهتهم، أو تحرك جماعة أصحاب مصالح يتكلم من حدر من وراء مصلحة، تلقى بالقرن العشرين يحكي بأشياء عفى عليها الزمن، يحكي بأشياء ذهبت في وقتها وانتهى كل شيء، يتكلم بلغة الجاهلية. والمفروض أن الله عز وجل جاء بالدين الإسلامي ليوحد المسلمين، وما جاء ليمزق المسلمين ويذيق بعضهم بأس بعض. شلون بيش يذيق بعضهم بأس بعض؟ إما عن طريق القلم أو عن طريق السلاح. أنت هو أول شيء يجي عن طريق القلم يحرك الأقلام المسمومة. الأقلام الواقع المسمومة هي هذه أول ما يبدأ الأمر من القلم المسموم، ثم من بعد القلم المسموم ينتهي الأمر إلى وضع مرعب. وهذا مسألة القلم، يعني أنت لما تقرأ الفكرة، الفكرة تلعب دور في تحريك الإنسان. يعني الآن الأقلام يمكن أن تسوي الأرض نعيم ويمكن أن تسوي الأرض جحيم، أنت لما تقرأ لك فكرة غلط دمك يغلي. فهذا القلم عليه مسؤولية أمام الله، اللسان عليه مسؤولية أمام الله، والقلم عليه مسؤولية أمام الله. يعني أنت لما يحطون تحت تصرفك وسيلة إعلام، إذا حطوا وسيلة إعلام تحت تصرفك سواء كانت مطبعة أو جريدة أو إذاعة أو جهاز تلفزة، يعني حملوك أمانة في عنقك، خصوصا لما تتكلم بالعقائد. التكلم بالعقائد يقتضي الإنسان لما يريد ينقل عقيدة واحد يرجع إلى كتب المعتبرة، يقرأ تلك الكتب يشوفها شنو هي ويأخذ رأيه. يعني أنا لما أريد أنقل لي رأي عن الإمام أبي حنيفة مثلا، أو أنقل لي رأي عن الإمام مالك، أو أنقل لي رأي عن المذاهب الإسلامية أو الفقهاء المسلمين، ما لم أرجع إلى مصدر أثق بأن هذا المصدر مصدر صحيح وناقل، ما يمكن أن أنقل العبارة أبدا. ليش؟ لأن هاي العبارة عليها مسؤولية بالدرجة الأولى أمام الله، ومسؤولية ثانية أمام الضمير، ومسؤولية ثالثة أمام الأجيال. لأن أنا جاي أقدم زاد للمسلمين، لما أقدم زاد للمسلمين كون أقدم لهم زاد مغذي مو زاد مفرق. خلي أضرب لك مثلا، الآن أنا فرضني شاب مثقف أدخل إلى مكتبة أتناول أشوف قدام عيني دائرة المعارف القرن العشرين، كل شيء منهم ألفها محمد فريد وجدي مثلا، اسم لامع وعاش في بلد حضاري في مصر، وهاي دائرة معارف، أخذها لدائرة المعارف أفتحها مثلا باب الشين، افرض تطلع لي باب شيعة يقول ان ذولة خمس فرق شيعة، زيدية وحدة وامامية اثنين وكيسانية واسماعيلية وغلات، خمس اشياء. زين خلي نجي لها. اولا كيسانية منو هم؟ انت لما ترجع الى كتب التراجم يقول لك الكيسانية في اخر الزمان، كثر عددهم يحسبوا لكياهم خمسة، السيد الحميري مثلا يحسبوا منهم، يحسبون كثير عزة منهم، يحسبون فد اثنين ثلاثة أبو عبد الله الجدلي، أربعة خمسة مو أكثر كانوا في أيام محمد بن الحنفية. تفضل الآن لف الكرة الأرضية كلها قول أكو فد واحد شيء اسمه كيساني؟ ماكو شيء أبدا. طيب يا أخي تعال من الله يعطيك العافية، تتعيش بالقرن العشرين لك يا أخي ضمير، ما عندك أنت خلق، ما عندك لما تيجي تقول فرقة من فرق الشيعة، وينها فرق الشيعة الكيسانية؟ منو قال لك أكو كيسانية؟ إحنا نعتبر كيسانية، إحنا عندنا اللي ما يعترف باثني عشر إمام ما نعتبر شيعي إطلاقا. زين. ثانيه يقول الغلات زين. تعال انت شوف اي كتاب من كتب الاماميه، شوف لما يمرون بالغلات يقولون اللي ينسب واحد من الائمه اذا نسب واحد من الائمه نسبه غير صحيحه، يعني اطى منزل فوق منزلته او ادعى للنبوه او ادعى ان شريك بالنبوه، هذا كافر لا يجوز لنا، لا نرثه ولا يرثنا ولا يجوز لنا ان نغسل او نكفن اذا شفنا ميت ان ترك بالعراء. هذه كتبنا موجوده، ما لي الدنيا يا اخي شويه تعب روحك خمس دقائق تناول لك كتاب واقرا الاراء. انت لما تجي مو هاي امانه بعنقك سيظل التاريخ يعلج بيها طول الزمن، مو هذا كتاب ما راح يروح، ينطبع اليوم ويتكرر طبعه ويتكرر ويظل الى يوم القيامه. ما سألت نفسك انت لما تنسب هالنسبة وين اكو غلات؟ يا اخي ذولا فظيعين ذولا بالله، يعني انا هذا وامثال لو بيدي الله يعلم اشيل كتبهم هذا بالمراحيض اجل الله سامعين، لان هاي مو كتب، هاي قاذورات يجب ان تدفن. الكتاب اللي يمزق وحدة المسلمين باشياء مختلقة تافهة يجب ان يوضع مع صاحبه في بيت الخلاء، لأن هؤلاء قاذورات يقتلون المسلمين قتلا. احنا في أمس الحاجة نعيش في دور بأمس الحاجة إلى الوحدة الإسلامية، وتطلع لك بين الفينة والفينة أصوات منكرة معروف من ورائها. نعم الواقع هذا البلاء الخطر، هذا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. القلم عليه مسؤولية إذا راد يكتب، وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن تراه. كل زين التذولة تحسب هالفرق، بعدين يقول ومجسمة، عجيب مشبهة. احنا هاي كتبنا، اكو عندنا واحد من كتبنا يشبه؟ اتحداه. هاي موجودة كتبنا بأجمعها، عندنا كتاب يشبه؟ مو انا شوية ما احب احط صابعي على الذنب له واراوي وين التشبيه، التشبيه مو عندنا، ما اجي اتقمص لغة الاستعمار فاصير رسول الاستعمار ابدا. الواقع احنا نقول كل من شبه الله ببعض مخلوقاته فهو كافر. نعم ما اكو عندنا فرد ولا عندنا شخص، ما عندنا من يقول انه يجلس فيأط العرش من تحته، ولا عندنا من يقول عرضه 8 أشبار، ولا عندنا من يقول طوله 60 ذراع وعرضه 10 أذرع، ولا عندنا هاللغة الفارغة التافهة. إذن في واقع الأمر هذا اللون من الكلام ينبغي أن يكون عليه رقيب. يعني مع شديد الأسف تلقى كتب المذاهب إذا مر مذهب وصار يتكلم عن مذهب آخر كأنه هذا الله مكلف يدور النقائص. يا أخي هذه أمة، الأمة مئات ملايين، يطلع بها واحد مخرف، يطلع بها واحد غلطان، يطلع بها واحد عنده شبهة، يطلع بها واحد مدسوس. أنا لما ألقى لي رأي مو أجي هذا الرأي أخذ أحمل الفئة كلها تبعت هذا الرأي أبدا، هذا هو الغلط. الله عز وجل غدا يسألنا، يقول الفكر عليه ضريبة، ضريبة الفكر التثبت، أن تتثبت في فكرتك ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شايف منهج القرآن الكريم؟ منهج القرآن الكريم يقول أنتم مسؤولين بها بما أعطاكم الله من وسائل المعرفة، هاي وسائل المعرفة وظفوها توظيف صحيح، ضعوها في مكانها. لا تجي انت تروي شيء مو متأكد من عنده، ولا تجي انت تقول شيء مو متأكد من عنده، بس يهمك ان تحمل السوء، لا، لتكن دائما تحمل العطر، تحمل الورد ولا تحمل الناتن. المفروض ان الله تبارك وتعالى غدا يسألنا، ما يصير الله يسألني عن 5 فلوس إذا راحت درهم يسألني عنه، وما يسألني عن العقول والأفكار، ما يسألني عن أمة بكاملها تلوث عقليتها، طبعا لا. يلبسكم شيعة، يعني يخلي الشيعة جمع شيعة يعني أتباع، يخلي أتباع هؤلاء يشتمون أتباع هؤلاء، وأتباع هؤلاء يعتدون على أتباع هؤلاء. يعني مع الأسف أنت لما ترجع إلى تأريخ المسلمين تلقى هالمظهر هذا، تلقى هالظاهرة. اليوم لفت نظري في تاريخ محمود ابن سبكتكين، هذا الرجل حكم المشرق الإسلامي وكان مبدئيا على المذهب الحنفي وانتقل إلى المذهب الشافعي على أساس مناظرة بين الصلاتين، إذا يذكرها وعلى فريد وجدي نفسه يذكرها، اللي يحب يشوفها في مادة سبكة يذكرها وشوف شلون يبررها للصلاة. يعني لما تقرأها ما تحس أن ذني مذهبين شافعي وحنفي، لا تحس أن ذولا مجموعة جاي يقاتلون مجموعة أخرى. ما له موجب هذا، مو هاي روح الإسلام. حتى لو أن الفقيه أخطأ في بعض التطبيقات ما أجلي أهرج عليه، أجي أقيم نظريته تقييم علمي، أقول والله هذا الرأي ما يمكن ما يلتقي مع الدليل، أجي بالأسلوب الإسلامي الأسلوب المؤدب الإسلامي فأقول أن هذا ما يلتقي مع هذا الدليل. ولهذا كان أئمة المسلمين يحملون هذا اللون، كانوا يحملون هذا اللون من مقابلة من ينبذهم. أذكر لك حادثة هواية جميلة. يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز كان قاعد يم سليمان بن عبد الملك، أيام خلافة سليمان. عمر بن عبد العزيز الرجل فيما يحمل وفيما عنده من آداب قاعد يم سليمان، وجابه واحد من الخوارج. الخوارج طبعا معروفين بالصلابة، جابوا هذا إلى أن أدخل على سليمان. لما أدخل على سليمان، سليمان صار بناء يحركه، يعني يريد يقول له أن الحجاج قاتلكم، يريد يهيجه. قال له ما تقول في الحجاج؟ قال له ما أقول في الحجاج، يأتي يوم القيامة عن يمين أبيك وعن شمال عمك، وين تحب تحطه حطه يا عمك وأبوك، وين تحب تخليهم خليه. أطرق سليمان، قال له أنا أكلمك لم لا ترفع رأسك إلي؟ ليش ما يشير رأسك إلي من تكلمني؟ قال أكره أن أنظر إلى وجه يكره الله النظر إليه. انفعل سليمان، التفت إلى عمر بن عبد العزيز قال له ما تقول؟ قال له والله إيش أقول، تحب تنزل إلى مستوى، إذا تحب تنزل إلى مستوى اشتمه مثل ما شتمك، وإذا لا والله تحب أن تترفع تحتفظ بآدميتك اصفح عنه، شنو قيمة كلامه ولا تهتم له. قال له بس هي؟ قال بل هي. قال يعني أنا وهو على حد سواء؟ قال له نعم، خلافة ما زودتك شيء، إنسان وهذا إنسان، على كل حال غلط، تحب تغلط مثله قابل غلطته، ما تحب تغلط مثله صير أكبر منه، صير أكبر من الغلط. وفعلا هكذا، فعلا هكذا تنبه الخلق الإسلامي، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هذا اللون من التربية، أرجوك أنا حتى لو أكون صدق أكو عندي دافعتني غيرة دينية وأريد أنقد رأي علمي، لازم أنقد في حدود الآداب، ما أجي أنقد في حدود التهريج، ما أجي أتحول إلى أداة تهريج. ولذلك أنا أؤكد لك، ترى اللي يحمل علم صحيح ما يصير مهرج. إذا شفت واحد مهرج عرف هذا عنده أربع كلمات مو أكثر، عارف اللقف اللقف ما يعرف غيرهن، ولما تحرك تلقى طبل ما عنده شيء أبدا فارغ، زين بس أربع خمس كلمات حافظهن ويهرج بهن، ليش إلا وإلا حملة العلم. كلما ازداد الإنسان علما ازداد خلقا وازداد تواضعا. فالآية الكريمة تأشرنا إلى مكمن الخطر ها هنا، سيمر علينا خلال البحث شلون أن الخلافات العلمية في واقع الأمر ينبغي أن لا تبعث إلا على الاحترام، ما تبعث على العداء. فالآية تبين القسم الثاني من أقسام العذاب، أن يلبسهم شيعة، يخليهم شيع يعني فرق ممزقة، يذيق بعضهم بأس بعض، أي اثنين. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. تصريف الآيات شنو؟ يعني ضرب الأمثلة من المعنويات، ضرب الأمثلة من الحسيات، التربية والتوجيه. القرآن يقول احنا نريد نأدبهم، نضرب لهم أمثلة، ننقل لهم شواهد، ننقل لهم قصص، نحط ايديهم على الواقع حتى يتأدبون بالآداب لعلهم يفقهون، يعني يرجعون الى تحليل المواقف. هاي الآية يجون منه الحشوية، الحشوية يقولون هاي الآية أوجبت علينا أن نمنع النظر والاستدلال. شلون يعني نمنع النظر والاستدلال؟ يعني ما نجي نحلل الآيات، ما نجي نشغل عقولنا وأفكارنا، لا، نقنع بالظواهر ونقعد. ليش؟ يقول تحليل الآيات، أن نحلل الآيات ونشغل عقولنا، هذا يؤدي بينا إلى الاختلاف. فأحسن شيء بدل ما نختلف الباب نسده. هذا فد رأي أعوج، يعني هذا مثل رأي بعض الـ الأفكار المعاصرة، بعض المذاهب الاجتماعية. بعض المذاهب الاجتماعية تقول له يا أخي أنت ليش ما تجي تطالع الكتب الإسلامية؟ يقول لك ها ما أشكوا بها شيء، لما شوية شدد عليه تعرف القصة، القصة مصي قايلي له بالك تدن لها الكتب الصفراء، ابتعد عنها ما لك شغل بها، لأن هاي تسمم عقلك. لا بالعكس، بالعكس، الإنسان إيش قد يقدر يطالع، إيش كثر يقدر يقرأ خليه يقرأ. أنا أكد لك كل كتاب لا يخلو من فائدة، أي كتاب تصوره ما يخلو من فائدة، بالعكس أي كتاب أقدر أحصل عليه أجيبه أخليه مكتبتي وأستفيد من عنده، أخذ لي الشيء اللي بفائدة أستفيد منه، واللي ما بفائدة أنبذه، بشرط أن تكون عندي قابلية على هضم المعلومات الموجودة بالكتاب. نبه لي، يعني أحيانا بعد صبي أو طفل أو مراهق علميا هذا ما أقدر أدبه بمتاهات، أجيب له كتاب صعب معقد بشبهات يأثر على عقله. لكن الإنسان المثقف جامعي قاطع لمرحلة علمية جيدة، شنو المانع عن أي كتاب ألزم أقرأ؟ ماكو أي مانع أبدا أقرأ. أنا أتخطر في اليوم مع الأستاذ محمد شاكر، هذا المحقق المعروف في مصر الجديدة، كان وقت الغروب، وعلى ما أذكر كان يحيى حقي هذا الأديب المعروف كان قاعد، وكان مندوب صحيفة الجمهورية قاعد مغربية احنا مسيرين عليه، سألني قال لي شنو هاي نظرية الخمس عندكم؟ قلت له نظرية الخمس عندنا نظرية أوجبها علينا القرآن الكريم. قال شلون؟ قلت له أنت ما تقرأ بالقرآن؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، أو اعلموا إن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال لي بلى، بس الغنيمة بالحرب. قلت له لا، غنيمة بالحرب منين جبتها أنت؟ هاي الغنيمة بالحرب من باب تطبيق الكل على أحد مصادقه، مثل لفظة الماي، لفظة الماي تصدق على الماي اللي بالشط وعلى الماي اللي بالماعون وعلى الماي اللي بالحب وعلى الماي اللي بالبحر، كلها مصادق للماء. كذلك الغنيمة مصداق من مصادقها اللي يحصل عليه الإنسان بالحرب، ومصداق من مصادقها اللي يربح الإنسان بالسوق، غنيمة عين ما يغنمه الإنسان، كل ربح هو غنيمة. الآية عامة شاملة، هاي وحدة. ثانيا يا أخي أنت، أنا أريد أسألك، أنت الآن تجيك رواية عن مروان تأخذها وتعتبرها حكم شرعي وتعمل بها، لما تجيني رواية عن الحسن والحسين ما ترضى مني أخذها، إيش معنى؟ ليش يعني؟ ليش؟ مو الحسن والحسين يقولوا لي أن الخمس زائدا أرباح المكاسب، هاي يطلق علي يؤخذ من أرباح المكاسب، لما تجيني رواية عن الحسن والحسين أنت ما تقبلها مني، تجيني رواية عن جابر الجعفي ما تقبلها، عن عمار بن ياسر ما تقبلها، تجيك رواية عن مروان تأخذها، ما أفهم أنا شو تسمي هذا؟ هذا ذهن مفتوح تسمي له ذهن مغلق؟ رجاء يعني شنو؟ ما أدري ليش. مو هذا موضع الشاهد؟ موضع الشاهد قلت له يا أخي مع الأسف هاي مكتبتك عندك هالمكتبة الضخمة، شو كثر أكو بها من كتب الشيعة؟ اتجد شيء لك سؤال، أكو بها شيء؟ قال لي بلى بها، يعني فثلاثة أربع، لأن صدفة جاياتك. بعد تعال طب المكتبتي أراويك مكتبتي بها 99% من كتب المذاهب الإسلامية الأخرى و1% من كتبنا. شو المانع يعني أنا الكتاب أرجوك أنا كل غنيمة، كل نظرية علمية عند مذهب من المذاهب الإسلامية أنا أعتبرها ثروة إلي. أنا مسلم، أنا أعتز بكل فكر إسلامي، ليش ما أخلي كتب مثل ما أنا أخلي كتبكم وتخلون كتبنا؟ شو المانع يا أخي؟ اقرؤونا حتى تعرفونا، ليش خالقين هل هو؟ أي هذا المشكلة الواقع، أن الحشوية يقولون أن لازم عقولنا نحجر عليها ونمنع من النظر والاستدلال. ليش؟ لأن يقول لك هذا النظر والاستدلال يؤدي بنا للاختلاف. لا، أنا أؤكد لك أن الاختلاف العلمي ما يخلق مشكلة. هسه أضرب لك بعض الأمثلة. الآن يجون المذاهب الإسلامية إلى تحديد السكران. السكران اللي يقام عليه الحد شنو؟ مثلا نلاحظ أن عند الفقيه الإسلامي أبو حنيفة يقول السكران الذي لا يميز الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة. طيب هذا تعريفه. نلقى تعريفه عند الإمام مالك شنو؟ يعرف بأن الإنسان السكران الإنسان الذي لا يعقل ما يقول وما يفعل. زين، هذا رأي ثاني. تلقى رأي ثالث الإمام الشافعي يقول الذي يتكلم على غير العادة ويخبط على غير العادة. تيجي تلقى يهذرب، يعني يحكي شيء ما له كلام. تيجي للإمامية إلهم تعريف. أرجوك هذا شبيه الاختلاف، يعني أنا لما أريد أجي الآن ألقى المذهب الفلاني يحدد الشكران بهذا. مثل آخر، مثلا الآن إذا واحد شم وحلقة وجدوا به رائحة خمر، هل ما اعترفوا أن شارب خمر، هل نقيم عليه الحد أم لا؟ أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل يقولون لا يقام عليه الحد، الإمام مالك يقول يقام عليه الحد. زين، أرجوك شيء، يعني هذا الرأي، هذا رأي خالف هذا الرأي، هذا يستوجب نزاع؟ يعني أكو بي نزاع يسبب نزاع هذا الرأي؟ هذا إلى رأيه وهذا إلى رأيه، بإشكال رأي علمي. هذا الرأي العلمي يقول هالرأي يطيها النظرية وهذا يطيها النظرية، شنو الإشكال؟ مثلا الآن فقهاء المذهب الواحد، احنا أكو عندنا في فقهائنا، ومثلا أنا الآن في بيتي وصار بنائي أسافر، صح الله أكبر الظهر أذن وأنا هنا ما صليت، صرت بالطريق قبل ما أوصل البلدة ضايقتني الشمس خافضة، أرد أصلي بالطريق، أصلي قصر أو أصلي تمام؟ بعض فقهائنا يقول هذا خوطب بالصلاة في أول أوقاتها، هذا كان مخاطب بإقامة الصلاة في أول الوقت، ما طول الأذان أذن وهو ببيته لازم يصلي تمام، لأنه خوطب بها وهو في حال الوطن، في حال الحضر مو في حال السفر. بعض فقهانا يقول لا، ويخاطب بها وقت أدائها، شو وقت راح يأديها؟ ذاك وقت الخطاب، فراح يأديها بالسفر خلي يصلي قصر. شنو الإشكال؟ ما في إشكال، هذا عنده نظرية وهذا عنده نظرية، بس هذا النظرية العلمية ما تؤدي إلى نزاع. مثلا بعض المذاهب الإسلامية، أغلب المذاهب الإسلامية يقولون الإمام يشترط به العدالة، كل المذاهب الإسلامية، لكن عند الشيعة يقولون يشترط به العصمة. النتيجة واحدة، أنا أريد من العصمة شنو؟ العصمة ما أريدها قلادة أحطها برقبته، أريد من العصمة أن ما يرتكب خطأ. زين، واللي يشترط العدالة أم يقول ما يرتكب خطأ؟ شنو الفرق أرجوك؟ يعني هذا الرأي يوجب نزاع؟ ما يوجب نزاع أبدا. النظريات العلمية يا أخي ما توجب نزاع. النزاع منين يجي؟ يجي من الغل، من الحقد، من الحسد، من المصالح، من النفوس اللئيمة الخبيثة، وإلا ما ممكن النظرية العلمية تسبب حقد أو تسبب مشاكل أبدا. دائما العلم ينور، العلم يشحذ الأذهان. صحيح قد يخلق في نفسي جو من التوتر، لكن بالروح العلمية أقدر أمتص. ولهذا القرآن الكريم يقول انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لازم يفهمون المواقف العلمية بروح فقهية، يفهموها بروح عالمة، بروح فقهية، بروح متفتحة، ما تؤدي إلى، لأن العلم عمره ما كان يؤدي إلى نزاع في يوم من الأيام أبدا. إنما اللي يؤدي إلى النزاع الهوى والأثرة والأنانية وخبث العقيدة. وإلا متى كانت العلوم تفرق؟ بل العلوم تقرب. زين، فإذا عرفنا هذا نرجع إلى الآية الكريمة. الله عز وجل أمرنا أن نعتصم من هذه الأسباب التي تنزل بنا العذاب. بيش نعتصم؟ نعتصم بحبل الله. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شنو هو حبل الله؟ خلينا نسمع الإمام الشافعي يحدد لنا اياه. يقول ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبحر الغي والجهل ركبت على اسم الله في سفن النجا وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. هذا الحبل اللي عبر عنه النبي، قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ولقد نبأني اللطيف الخبير أنهما ليفترقا حتى يردا علي الحوض. زين، أما الكتاب فمزقته أمية والعترة الهادون إش أضحوا؟ أضحوا ضحايا على وجه الثرى. يوصف الشريف الرضي حالتهم لرسول الله في قصيدته المقصورة، يقول يا رسول الله لا عاينتهم وهم ما بين قتلى وشباء من رميض يمنع الظل ومن عشد عطش يشقى أنابيب القناء ومشوق عاثر يسعى به. منين جابها الشريف الرضي مشوق عاثر؟ الرواية تقول لما جيء بالنياق الهزل وقفوا بباب المخيم ونادوا هل ممن يا بنات عبد المطلب. خرجت أخت الحسين نظرت إلى النياق رأتها قليلة، النياق اللي جاي بيها ما تتسع للعائلة بأجمعها، أكو عدها نساء أجانب، عدها نساء أسديات، نساء من آل بكر ابن وائل، نساء من بني حنظلة، هالنساء اللي كانوا ويا السبايا، إذا نواشن السبايا بأولادهن، أولادهن راحوا بالمعركة، أزواجهن راحوا بالمعركة، بالإضافة إلى هذا يمشن على رجليهن. شافت أن هذا خلاف الإنصاف، قامت تركب النساء الأجانب حتى إذا وقع المشي يقع عليها وعلى أخواتها، وفعلا وقع عليها المشي، مرت ماشية على قدميها إلى أن قاربت جسم الحسين. صاحت أودعتك الله السميع العليم، والله لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عن لاخترت المقام عندك، ولو ان الشباع تأكل من لحمي او خير ما عودتني منك الجفا فغلا ما تجبوني وتجبو من معي. أنعم جواب يا حسين ما ترى شمر الخنا بالشوق.
مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحومة الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نشكر لكم حسن تواصلكم ونسألكم الدعاء.